بعد أن تبين في البحث السابق أن الحروف على اعتبار الكلام في ضمن مباحث الألفاظ، بعد أن تبين أن الحروف موضوعة للمعنى النسبي، معنى النسبة ومعنى الحرفية والرابطية على اختلاف مضمونها كالظرفية والاستعلاء والانتهاء والابتداء وإلى آخره، يقع الكلام في الصنف الثاني من المعاني الحرفية وهو هيئات الجمل. السلام عليكم. السلام. فما هو المعنى الذي وضعت له هيئة الجملة؟ هيئة الجملة هل لها مدلول أو لا؟ ومدلولها ما هو بعد الفراغ من كونها من الألفاظ الموضوعة؟ بمعنى وبعبارة أخرى أن الألفاظ أعم من كونها، البحث في الألفاظ أعم من كونه لفظ صريح كالألفاظ المذكورة أعلام وحروف وأفعال، وأعم من الألفاظ الصريحة ومن غير الصريحة كهيئة الجملة وهيئة الفعل. هذه بالتالي تصنف في ضمن الألفاظ، فيقع البحث عن مدلولاتها أو بعبارة أخرى عن المعاني التي وضحت لها تلك الهيئة. واضح إن شاء الله؟ فما هو الموضوع له؟ ما هو الذي وضحت له هيئة الجملة؟ مقدمة ثانية، الدلالة كما تقدم في الحلقة الثانية في أصول المضافات تنقسم إلى أقسام ثلاثة: الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الأولى وتسمى الاستعمالية، والدلالة التصديقية الثانية أو تسمى الجدية. المراد من هذه المصطلحات الثلاثة واضح وبيانه بشكل إجمالي: التصورية بمعنى حضور وخطور المعنى في الذهن بمجرد سماع، في ذهن السامع بمجرد سماع لاحظ، بمجرد أن يسمع سامع عالم بوضع اللفظ لمعنى معين، بمجرد سماعه لذلك اللفظ يحظى في ذهنه المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. هذه تسمى بدلالة تصورية. وأما الدلالة الاستعمالية أو التصديقية الأولى فهي إحضار أو إخطار المعنى في ذهن السامع، فارق من الحالة كده شنو حضور أو خطور المعنى. أما بالتصديقية الأولى لا، بها قصد، بها يتضمن فعل شخص معين يقصد إخطار، فهي إخطار أو إحضار المعنى في ذهن السامع بأن يكون شخص قاصد استعمال هذا اللفظ في معناه فيحضر في ذهنه. طبعا نقول قاصد استعماله في معناه وقصد الاستعمال ونفس الاستعمال الغرض منه إحضاره في ذهن السامع، فتسمى هذه حينئذ لأنه استعمله في قصد استعماله في معناه استعمالية، أو تسمى تصديقية لتضمنها بأنه قاصد استعماله في المعنى الذي وضح له ذلك اللفظ. أعم من كون هذا القصد قصد جدي أو أزلي. فكلام المتكلم من باب الأزل يقول مثلا قام الأسد أو جاء العالم أو جاء أبي إلى آخره، مع وجود قرينة على أنه هذا هازل، مو قاصد فيها، قاصد تلك المعاني جدا، لكن هو قاصد تلك المعاني، فيكون حينئذ هناك قصد الإخطار لكن ليس قصدا جديا بإرادة ذلك المعنى، وحينئذ تتضح به المصطلح الثالث وهو التصديقية الثانية أو الجدية، والتي يقول بها شنو؟ استعمال اللفظ في موضع له عن قصد جدي بأن يكون مريدا للمعنى الموضوع له بنحو غير هازل. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنحاء أو أقسام الوضع، ويمكن عنوته بعبارة أخرى من التفتيوية شوية، ما هو منشأ تلك الدلالات، كيف نشأت هذه الدلالات الثلاثة، لماذا صارت عندنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، ليش هذا ما صار؟ المصنف يقول هذا يعتمد على بيان مطلب هو حقيقة الواضع، سيأتي الكلام فيه تفصيلا، إلا أنه على الإجمال يمكن ذكر هذه المقدمة. هناك ثلاثة مباني مشهورة في حقيقة الواقع، رأي المشهور ورأي المصنف ورأي السيد الخوي. رأي المشهور أن حقيقة الواقع هي تخصيص اللفظ بالمعنى. رأي المصنف هو قرن أكيد، هناك قرن واقتران أكيد بين اللفظ والمعنى. ورأي هذان الرأيان في قبال رأي السيد الخوئي القائل بأن حقيقة الوضع هي التعقد، بمعنى التعقد، بمعنى أن المتكلم أو الواضع يتعهد إرادة المعنى الكذائي عند استعمال اللفظ الكذائي، يتعهد أنه كلما استعمل هذا اللفظ فإنه يريد هذا المعنى. والتعهد على نحوين، تارة التعهد شخصي من قبل شخص معين يتعهد بأن يستعمل هذا في ذاك، أو تعهد نوعي أنه صنف العقلاء صنف البشرية يكون لهم تعهد أو اتفاق على تعهد معين، وهو أن هذا اللفظ إذا استعمله فهو يريد ذاك المعنى.
شنو
الفرق بين التعهد والوضع؟
هو
الوضع
هم
تعهد، هم
يجون
يقولون دفع دفع اتفاق
هذا المعنى، هو
هم تعهد. شنو الفرق؟ هو احنا نشوف الوضع، شنو وضع؟ فعل يقوم به الواضع، شنو الواضع شو يسوي؟
اتفق مثلا اذا كان الجماعه
هذا
اللفظ لهذا المعنى،
هو اتفق نضع هذا اللفظ لهذا المعنى، هو حينما يقول نضع شو يسوي؟ هو شنو عمله اللي سميناه وضع؟ الوضع هو عمله الواضح. شنو هو عمله؟
شي سوى؟ في الخارج يصطلحون على فلفه لهذا المعنى.
فهم يصطلحون على السوى شنو؟ بحيث صار شنو اللي تكتبون فقط في الوصول أو في الحلقة؟ يقول حضور اللفظ في المعنى في الذهن، حضور اللفظ في الذهن علة وسبب لحضور المعنى في الذهن. بحيث الآن أنا إذا أقول مثلا قمر، لحظة في ذهنك معنى قمر. أقول سيارة، لحظة في ذهنك معنى سيارة. ليه؟ ليش من قلت قمر ما حضر في ذهنك معنى القلم؟ ما حضر في ذهنك معنى كتاب؟ ليه؟ أعلم
بالوضع،
هذا
هذا
علمك بالوضع شنو سوى؟ إذا علمت بالوضع هو شنو هذا الذي علمت به كي يحضر المعنى باللفظ؟ شنو اللي علمته؟ وضوء مثلا في الخارج حينما تنوجد النار تنوجد الحراره اكو عليه، بمعنى انه النار هي سبب لايجاد الحراره. اللفظ سبب لايجاد المعنى، كيف حصل هذا؟ ما في ارتباط بين اللفظ والمعنى، هذا من وادي وهذا من وادي. كيف حصل ارتباط او ما هو الفعل الذي قام به الواضع بحيث ارتبط اللفظ بالمعنى؟ اجى السيد اخوي يقول تعهد، بمعنى التزام، ان هذا الواضع هو هو قال انا راح التزم ايها الناس ايها السامعون التزم ان لفظ زيد كلما استعملته اريد به، فالمقابل راح شنو ياخذ هذا الالتزام. يقول فحينما اقول انا زيد، السامع ايش راح يقول؟ بما انه التزم انه كلما اراد معنى زيد ذكر لفظ زيد، فهو الان حينما ذكر لفظ زيد فهو يريد معنى زيد، وهكذا بقيه الالفاظ. تعهد التزام، هذا راي السيد اخوه. المشهور يقولون تخصيص، بمعنى انه الواضع قام بايجاد علقه بين لفظ ومعنى بحيث خص هذا اللفظ بهذا المعنى، بحيث صار هذا اللفظ مختص بهذا المعنى وهذا المعنى مختص بهذا اللفظ. تخصيص هذا بهذا. فانت اذا علمت بالتخصيص كلما حضر في ذهنك اللفظ حضر في ذهنك المعنى. المصنف يشكل على كل هذا في مقام سياتي في محله، يقول هذا كل المباني مو تامه، هذا كله امر اثباتي ويبقى حيز الالفاظ. او شنو تخصيص؟ او شنو تعهد؟ يعني واذا تعهد؟ والتعهد شنو اللي خلى؟ ما هو وجه التعهد بحيث كلما حضر لفظ حضر المعنى؟ ليه؟ وهكذا التخصيص ما نجده بالوجدان في الذهن هو حالة علية ومعلولية، حالة تكوينية. ما قمت به أو ما ذكرته أيها المشهور أيها السيد الأخوي لا يتجاوز أنه ذكرت ألفاظ خصص هذا بهذا. فخص، هل يمكن أنه إذا خصصنا النار بالبرودة أو خصصنا النار ما أدري بالبياض كلما حضرتنا حضر البياض لأنه خصصنا أو لأنه تعهدنا هذا يجري؟ لا، هناك حالة تكوينية تحتاج لها تفسير. هو ميزة المصنف أنه دائما يذهب إلى عمق المطالب، يذهب إلى حالة الثبوت بعد أن يحلل الويد، يقف على المطلب الثبوتي يأتي إلى المطلب الإثباتي. ولذلك يخطئ ويشكل على كثير من المباني، ولذا يعد مدرسه في قبال بقيه المدارس الاصوليه، مدرسه او امتداد مدرسه على كلام. فيقول هذا يحتاج الى تفسير تكويني، اما مجرد تخصيص فتخصيص اعتبار، يعني انا قاعد اعتبر هذا اللي معي. تعهد على التعهد همام ما يفسر ان تلك الحالة الوجدانية التي نجدها بأنه كلما حضر اللفظ بحيث لا ينصرف الذهن لغيره إلا بقرينة، والقرينة لا تصرف الذهن عن ذلك المعنى بتاتا، وإنما بعد المرور به بمجاز، بعد المرور بالحقيقة، يعني بعد حضور المعنى الحقيقي لللفظ بالقرينة يذهب إلى غيره، فهو المعنى الحقيقي حاضر دائما. شنو هذا اللي قاعد يصير بحيث كلما حضر لفظ حضر المعنى؟ هذا لا يكفي فيه مجرد التخصيص ولا يكفي فيه مجرد التعهد. فياتي بنظريه القرن الاكيد، يقول بانه هناك ارتباط تكويني حصل بين اللفظ والمعنى بسبب كثره الاستعمال، كثره الورود، أو نتيجة حالة خاصة كيفية نظير يمثلينها، طبعا يمثلينها بنظرية بافلوف أجلكم الله في الكلب وطعامه، أو بحالة مثلا حصول مرض معين لشخص دخل في منطقة معينة، أو أي حادث. أنت الآن تجد بالوجدان أنه منطقة معينة إذا زرتها لأول مرة وحدث حادث عظيم مهول كبير بحيث رسخ في ذهنك تكون حينئذ كلما تذكرت الحادث تذكرت تلك المدينة، وكلما تذكرت المدينة تذكرت ذلك الحادث. لماذا؟ للقرن الحاصل بين المدينة تلك المدينة وذلك الحدث العظيم. يقول هذا كذلك اللفظ والمعنى، إما أن يحصل قرن كيفي لحادثة معينة بحيث يرتبط اللفظ بالمعنى، وإما لكثرة التكرار، من التكرار يحصل شنو؟ قرن أكيد، بحيث يكون كلما حضر اللفظ في الذهن حضر المعنى. فهذه النظريات ثلاثة، واضح إن شاء الله؟ خب، إذا اتضحت هذه المقدمة، طبعاً هذا بشكل إجمالي، في حقيقة الوضع مطلب يأتي تفصيلاً من المصنف. طب إذا اتضح هذا، يقول المصنف يتضح حينئذ المعنى الذي وضحت له الهيئة بحسب المباني. فعلى رأي المشكور والمصنف، على رأي المشكور والمصنف، الدلالة التصورية حيث لا يشترط فيها القصد، الهيئة موضوعة للنسبة بحيث تكون الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، يعني يكفي فيها مجرد الوضع، يكفي في حصول الدلالة التصورية شنو؟ مجرد الوضع من دون حاجة إلى شيء آخر. أما الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية لا يكفي فيها مجرد الوضع، وإنما تحتاج إلى شيء آخر خارج عن عملية الوضع، على المشهور والمصنف. ما هو ذلك الشيء الآخر خارج عملية الوضع؟ يقول هو ظاهر حال المتكلم. من ظاهر حال المتكلم نعلم أنه يريد ذلك المعنى، قاصد لذلك المعنى أو لا، وقصده جدي أو لا. فإذا على مبنى المشهور والمصنف من هذه الجهة لا يختلفون، لا يختلفان. الدلالة التصورية يكفي فيها الوضع فقط، أما الدلالة التصديقية الأولى والثانية تحتاج إلى القصد، والقصد من أين يتحصل؟ من ظاهر حال المتكلم. واضح هذا؟ أما على رأي سيد أخوي فيختلف المقام. التصورية ليست الدلالة أصلا، خارج. الدلالة الوضعية عنده هي الدلالة التصديقية، يعني بمجرد العلم بالوضع اللي هو يعني علم بالتعهد، شو يحصل؟ تصديقي، تحصل تصديق. نعم، في حالة الجملة الناقصة تصديقية أولى أو استعمالية، والتامة جدية. صار واضح إن شاء الله؟ غير شنو النور؟ رأي سيد أخوي؟ سيد أخوي عنده التعهد، الوضع هو التعهد. التعهد هو يشتمل على القصد، هو بقصد. قالوا حقيقة الوضع عند سيد أخوي، حقيقة الوضع هي شنو؟ تعهد الواضع إرادة المعنى الكذائي عند استعمال اللفظ الكذائي. لاحظنا عبر إرادة يعني قصد، يعني بقصد. فمين تبتدئ الدلالات عند سيد الكوي؟ عنده دلالة تصورية؟ يعني هل عنده دلالة أو هل عنده خطور وحضور المعنى بمجرد العلم باللفظ؟
ما عنده،
ما عنده، لأنه هو أول ما تبتدئ أكو قصد. فكل تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية. إذا أريد ننظر بكلام السيد الخوي ونسقط على هذه الدلالات الثلاثة، أول ما نبتدئ من أين؟ من التصديقية الأولى. أما تصورية، تقول التصورية ما بها قصد، وأنا أصلا حقيقة الوضع عندي فيها متضمنة للقصد. واضح إن شاء الله؟
تصديق
إيه مو تصديق معناه ذاك اللي هو حقه. تصديق إيه معناه بها قصد. تلك لسمية تصديق، سمية استعمالية وجدية. تصورية استعمالية جدية. تصورية ما بها قصد، جد الاستعمالية بها قصد، الجدية بها قصد جدا بمعنى ليس بهذا. اترك تصديقية ليس عندنا اشتراك لغوي. فعند سيد الأخوة يقول أي استعمال لللفظ، أي استعمال لللفظ فهو إرادة، فهو دلالة استعمالية. يقول التصورية، يقول ما عنده تصورية، مو دلالة. ليش مو دلالة؟ يقول لأنه أساسا هو الوضع بقصد، وعرفته أو جئتم بدلالة معينة سميتوها دلالة تصورية ليس فيها قصد، ما عنده استعمال بدون قصد. القائد بدلالة تصورية من أي تتصور دلالة تصورية؟ ها سيدنا وين تصور دلالة تصورية؟ شخص نايم، نايم ويقول زين
بدون قصد
ما قف. المثال المشهور اللي يقولون شنو؟ اصطكاك حجرين، امشي منظار حجر حجر طلع زين، خطر في ذهني معنى زين، فأخو قصد؟ ما قف. هاي شو يسموها؟ تصورية. ليش؟ ما بيها قصد. عند السيد الخوي هاي قلت دلالة مو دلالة، يقول لا مو دلالة.
شيخ مجنع شو يسمى؟
قدم للشيخ مظفر يقول هاي سموه في الداعي معانا،
بس خطرت بالذهن
فتحت اسمها. مو كل خطر في الذهن، مو كل خطر في الذهن اسميه شنو؟ لا مو كل خطر اسميه دلالة. الدلالة بمعنى قصد المستعمل إحضار المعنى في ذهن السامع. فإذا من اصطكاك حجرين طلعت كلمة سماء وحضر في ذهنك معنى سماء، هذا ما حد قاصده معنى سماء. إذا ما حد قاصده مو دلالة.
نحن شوف نفهم على أنه هاي العنوان أنه الإرادة الدلالة تابعة للإرادة، هذا بين شيء الاختلاف بالوضع واختيارهم بالوضع
أحد من أشياء الوضع. يعني المبنى في المبنى في حقيقة الوضع، هذا اتضح إن شاء الله. نعم. يعني تعال على مبنى سيد الخوئين التصورية مو دلالة أصلاً. أساس شنو نسميها ما أدري، مو مهم. يعني إذا أريد القمص شخصية السيد الخوي يقول أنا مو بالضرورة أجي أفسر لك كل الظواهر اللي تحصل عندي. أكو في ذهنك تحصل عشرات الظواهر وعشرات الأمور وعشرات الأسباب. أنت الآن من تشوف السماء أو تشوف الميز، لكن الميز من تشوفه يحضر في ذهنك معنى الميز، لو ما يحضر شو يسموها؟ إذا أسأل السيد الخوي شو يسموها؟ ما ملزم أفسر لك كل شيء. تعملنا شو طالبين بالطابع؟ احنا عندنا مطلب اريد نفسر الدلاله على قسمين، استعماليه جدي. متى تحصل هذه؟ اذا كان مركب ناقص استعمالي، مركب تام جدي. عسير خو المشو يقول لا دلاله، هذا اذا كان الحضور بسبب اللفظ فقط من دون قصد تصوري دلاله صوري. إذا كان لا من قاصد إحضار المعنى أعمل كونه هذه الأوجه استعمالية أو تصديقية أولى، وإذا كان قاصد جدا جدية أو تصديقية ثانية. السيد الخوي بعد أن كان مبنى يقتضي أن تكون الدلالة تبتدئ من الاستعمالية، يقول ما من زمان أفسر لك شنو هاي اللي يحضر عندك لفظ بسبب، يحضر عندك معنى بسبب حضور نفس اللفظ، ما أدري ولو كنت داعي معاه، مو مهم تشكيل على انه مو تداعي، ما عندك اشكالات في هذه التسميه، مو مهم. اكو عندك ظواهر، عشرات الظواهر تحصل عندك ندخلها ما ادري وين، في في مطالب أخرى. أما هذا المطلب اللي أنا أبحث فيه وهو علاقة حضور المعنى في الذهن بالوضع بحقيقة الوضع، أنا تبتدأ عندي من الجدية ومن الاستعمالية. واضح إن شاء الله؟ بهذا يتضح لنا ذين أن هيئة الجملة كلامك في الهيئات، أن هيئة الجملة سواء كانت ناقصة أو تامة موضوعة للنسبة، الهيئة مطلقة موضوعة للنسبة. فمثل زيد قائم أو قيام زيد، في كل منهما توجد هيئة، توجد عندي لفظ زيد ولفظ قيام وشيء ثالث أخرجهما عن الإفراد. عندي زيد، عندي قيام، وعندي شيء ثالث أخرج زيد والقيام عن الإفراد. واضح؟ زيد معروف علم الموضوع، قيام معروف علم الموضوع، هذا الشيء الثالث في زيد في قولي زيد القائم أو قيام زيدين، هذا الشيء الثالث شنو هو؟ شو تسموه أنتم؟ لا لا لا، عندي زيد وعندي قيام، عندي شيء آخر لفظ لفظ كلفظ، عندي زيد وعندي قيام وعندي هيئة خاصة، هيئة ناقصة في قيام. مثل حينما أقول قيام زيدين هيئة ناقصة مركبنا، وزيد القائم هم عنده هيئة، عند زيد وعند قيام وعند هيئة، وهاي الهيئة تختلف عن قيام زيد وما تختلف. شنو سميتوا هيئتوا في بحثكم الأخرى منطق ما أدري كذا، سميتوا هيئة تام أو مركب تام؟ فهذه الهيئة الناقصة أو المركب الناقص والهيئة الناقص التامة أو المركب التام موضوعة بأزاء شيء لو ما موضوعة بأزاء شيء؟ مشهور يقول الموضوعة بأزاء النسبة التي تقوم بالرفع، التي هذه الجملة زيد قائم، زيد وضع لمعنى زيد، قائم وضع لمعنى قائم، والهيئة وضعت للربط والنسبة الرابطة بينهما بحيث أخرجتهما عن التركيب. وفي قيام زيد أيضا عند نسبة، عند هيئة عفوا، الهيئة دالة على على ماذا؟ على ذلك الربط الإدماجي. سيجينا بالمطلب لاحق الفارق الدقيق بين التامة والناقصة، وعندنا أيضا بحث آخر يجي الفرق بين الخبرية والإنشائية. فعلى مبنى المصنف والمشهور قالوا بأن الهيئة مطلقة سواء تامة كانت تامة أو ناقصة موضوعة علما للنسبة. أما على رأي سيد الخوئي فيقول بأن الهيئة الناقصة الهيئة الناقصة موضوعة علما للدلالة التصديقية الأولى، والهيئة التامة موضوعة للدلالة التصديقية الثانية. ليش سيدنا؟ كلامنا مع سيد الخوي، أحمد واضح مو؟ كلامنا مع سيد الخوي، لماذا قلت بأن الهيئة الناقصة موضوعة للتصديقية الأولى والتامة موضوعة للجدية أو التصديقية الثانية؟ يقول لأنه فيها قصد، أنا عندي حقيقة الوضع أخذ فيها القصد، والقصد هو اللي مفرق بين قيام زيد الحكاية، بين قيام زيد وزيد القائم، شنو المفرق بيناتهم؟ بالقصد. أو حتى تصير الجملة أكثر وضوح، زيد العالم وزيد عالم، شنو الفرق بين ذلك؟ شلون صارت هذه ناقصة وهي تامة؟ زيد العالم أو زيد القائم وزيد القائم، زيد القائم ناقص مركب ناقص، زيد قائم مركب تام، شنو الفرق بينهم؟ فرق بينهم؟ تقول بالهيئة، هاي هيئة ناقصة هاي هيئة تامة، وعد ليش صارت هاي هيئة ناقصة وهاي هيئة تامة. كيف؟ بالقصد. إذا كان المتكلم قاصد جعل العالم مع زيد بنحو الوحدة المدمجة الإدماجية، أخذه من الخارج بنحو الصورة الواحدة، فهذا شنو يعني؟ هو قاصد هذا المعنى، فهذا تصديقية أولى. وإذا كان المتكلم قاصد جعل العالم شيء آخر لاحق بحيث هو أخذه من الخارج بنحو الاثنينين، استقبلهم استنبطهم استوردهم بنحو الاثنينية، فهذا مركب تام بمعنى قاصد أن يكون جدي. فالمصنف يقول تفسير السيد الخوئي هذا بتبعي وبسببي تفسير حقيقة الوضع عنده، وأنها التعهد والتي تتضمن للقصد. صار واضح إن شاء الله هذا المطلب كله دخلنا به بسبب تفسير أو لأجل تفسير قول السيد الخوي، ولا لا بغض النظر عن قول السيد الخوي، يقول لا الهيئة موضوعة للنسبة اللي هي تصورية. الواضح هو كما وضع لفظ زيد سواء كان بنحو القرن أو بنحو التخصيص، وضع لزيد لفظ زيد بمعنى زيد، ولفظ الإنسان بمعنى الإنسان، ولفظ الكتاب بمعنى الكتاب. هكذا وضع الهيئة التامة للنسبة التامة والهيئة الناقصة للنسبة الناقصة بنحو الدلالة التصورية.
أه الشيخنا، بس شلون راح ينتزع صورة مرة اندماجية؟ شلون راح ينتزع صورة مرة اندماجية ومرة غير اندماجية؟
لا بالمطلع أنا تحليل مرة ازيج إيجي أنا لصف يوقف خلي طبق العبارة. قال هيئات الجمل كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، على أنحاء النسبة، على أصنافها المتقدمة من كونها ظرفية استعلائية لآخره، كذلك هيئات الجمل غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة. الهيئة الناقصة هيئة الجملة الناقصة مثل قيام زيد غلام زيد، هذه موضوعة لنسبة لكن نسبة ناقصة. وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة التامة يصح السكوت عليها. فكأنما قسم المصنف النسبة إلى قسمين، نسبة تامة ونسبة ناقصة. شلون هناك قسم الرابط إلى أنحاء، مرة ربط نحو الظرفية، مرة ربط نحو الاستعلاء، مرة ابتداء. هنا أكو تقسيم للنسبة بهذا، نسبة تامة ونسبة ناقصة. يدل على النسبة هيئة اللي هي هيئة تامة وهيئة ناقصة. وخالف في ذلك، ذلك كان شنو؟ كان بأن الهيئة موضوعة للنسبة بحيث تكون دلالة تصورية. خالف السيد الخوئي، السيد الأستاذ دائما يعبر عنه بسيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة ليست موضوعة للنسبة الناقصة، وإنما موضوعة لمن؟ موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. وعد الدلالة التصديقية الأولى يقول هذه تدل عليها النسبة الناقصة أو الهيئة الناقصة. الهيئة الناقصة مو النسبة الناقصة. أي لقصد إخطار المعنى. فالذي يتكلم بالهيئة الناقصة هو شنو؟ قاصد إخطار المعنى، أتصفشن تصديقية أولى. وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو شنو؟ قصد الحكاية. طبعا هنا بعد راح يشقق سيد الخوي، يقول الهيئة التامة على أنحاء، منها إخبارية ومنها إنشائية، الإنشائية منها طلبية استفهامية ومنها ترجي ومنها تمني والآخر. فإذا كانت الهيئة التامة في ضمن إخبار فهي موضوع علم. قصد الحكاية في الجملة الخبرية، قصد الحكاية. فإذا كان المتكلم استعمل الهيئة بقصد الحكاية، هذا شنو؟ تصديقية ثانية. وإذا كان المتكلم استعمل الهيئة التامة بقصد الاستفهام، فهذا شنو بعد؟ أيضا تصديقية ثانية، لكن شنو؟ استفهامية. وإذا كان بقصد الترجي، قصد التمني لآخره، بعد لا آخره من أقسامه. وأن هيئة الجملة التامة موضوعة بما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية أو الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا. يعني هكذا بقية أقسام الإنشاء. وقد بنى ذلك، وقد بنى السيد الأستاذ ذلك على مسلكه في تفسير الوضع للتعهد، يعني هذا المبنى منه ومخالفته لنا في كون هيئة موضوعة لغير النسبة، هذا متفرع على مبناه في تفسير الوضع من أنه تعهد. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية متصورية، دلالة وضعية يعني نفس الوضع يقتضي شنو؟ كون الدلالة تصديقية، دلالة الوضعية عند المشهور تصورية، عند المصنف الدلالة الوضعية شنو؟ يعني نفس الوضع شو يقتضي؟ تصديقية. الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضعي تصديقيان كما تقدم، هذا قبل أصلا. والصحيح، وبالتالي إن المبنى المصنف يقول لا واضح بعد، على حيث أن مبنى التعهد ليس بتام كما سيتضح كما سيأتي، فإذا لا يتم ما ذكره السلفي. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل، الدلالة الوضعية تصورية سواء كانت في المفردات أو في الجمل، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم مو من نفس الوضع كما ذهب إليه سيد الخوي، وإنما من الدلالة السياقية، من وهو شنو الدلالة السياقية؟ ظاهر حال المتكلم. من توابع هذا المطلب، هذا بحث هيئة الجمل، هناك بحثان آخران هما الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، والفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. يأتي الكلام فيما إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.